العنى بشؤون الديمقراطية والحقوق المدنية.
يجب أن تطرح القضية تحت إشراف دول
اليمن. شؤونها وشؤونها تبدأ بالحرب الباردة بين الشمال والجنوب ولا تنتهي بالمعارضة الصامتة لدى البعض والناطقة لدى البعض الآخر للنظام الأحادي المؤثر عليه بالسلطة والحزب الحاكم. وفي هذا السياق لا تشذ اليمن عن القاعدة الكلية المعمول بها في المنطقة. في هذه الحلقة من المنطقة الحرة سنحاول الإحاطة باليمن سياسة ونظاما وتعليما وديمقراطية وحريات. ونبدأ بالتعرف أولا على المشكلة التاريخية بين الجنوب الغني والشمال الفقير، بين الجنوب القليل سكانا والواسع مساحة والشمال الكثير سكانا والقليل مساحة. ونستضيف عبد النقيب المسؤول الإعلامي في التجمع الديمقراطي لتقرير مصير جنوب اليمن الذي رسم للمنطقة الحرة من لندن خارطة اليمن السياسية والجغرافية والبشرية.
كما تعرفون انه قبل مايو 90 كانت هناك دولتان، دولة في الشمال ودولة في الجنوب، وكل دولة لها تفسير هذا اعتباري، وهناك اعتراف دولي لكل من الدولتين. هذه الدولتين دخلتها في اتفاقية وحدة سميت، وتم السحاب من قبل القوى في الشمال عن هذه الاتفاقية حيث غزت أراضي الجنوب واستولت عليها. معروفة كانت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، لها حدودها الجغرافية ولها كيانها السياسي ولها تفسيرها الاعتبارية. وأنت تعرف أن العدد السكان هو قليل بالنسبة للجنوب، يمكن لا يزيد عن 5 مليون، وفي الشمال الاحتمال أنه ما بين 12 إلى 13 مليون. وطبعا المساحة الجغرافية هي ضعفين في الجنوب وضعف في الشمال. الشمال افتقر لأي ثروات طبيعية، وكل الثروات موجودة في الجنوب، ولهذا تم الاستيلاء على الجنوب تحت اسم الوحدة. كل ميزانية الدولة تستطيع أن تقول ميزانية الدولة الموجودة الآن أو تنظف الشباب بشكل عام هي 65 أو 85% هي من حصول النفط في حضرموت في الجنوب. الحري هو معروف لكل أبناء الجنوب والدرجة الأساسية أنه عبارة عن احتلال، والممارسات التي تقوم بها قوات الاحتلال قوات نظام اليمن الشمالية الجمهورية العربية اليمنية هي يعني نظام احتلال جردت كل أبناء الجنوب من حقوقهم المشروعة وتخلت عن كل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها من قبل، ويتم إخفاء كل جنوبي واستولوا على كل ثروات الجنوب باسم الوحدة.
هل تطالب وتطالب حركتكم بإعادة تقسيم اليمن إلى يمن شمالية ويمن جنوبية؟
نحن لا نطرح المسألة على هذا النحو، ولكن نحن نطرح فكرة أو قضية تقرير المصير، ونقول أن الشعب هذا أخذ عنوة ولم يستفتى ولم يؤخذ رأيه في قضية مصيرة كهذا، ومن حق هذا الشعب أن يقول كلمته في مصيره. لذا يجب أن تطرح القضية تحت إشراف دولي للاستفتاء، والشعب هو الذي سيقرر كيف سيكون وضعه.
هل تقبلون بالمشاركة في السلطة على قاعدة السواسية في حال أتيح لكم الموضوع؟
ليست هذه مطالبنا في هذه اللحظة، إنما المطلوب في هناك خطوات تسبق كل شيء. الخطوة الأولى هو أن الشعب أن يمتلك حريته في تغيير مصيره بكل القضايا، وحينها سنقرر أو سنناقش ماذا يمكن أن نفعل وبأي طريقة يمكن أن نشارك مثلا، يعني إذا قرر الشعب أنه يريد المشاركة وتحت أي مثلا تحت أي شكل ممكن يريد أن يكون مثلا في إطار الفدرالية أو الكونفدرالية أو المستقلة.
السؤال الأخير أستاذ عبد النقيب من لندن، هل هناك زناء رأي من الجنوب موقوفين لدى السلطة في صنعاء؟
تستطيع أن تقول أغلبية الكوادر السابقة لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية أو الجنوب اليمن الجنوبي هم سكناء موجودين في الداخل ومجردين من كل حقوقهم، لا يستطيعون معظمهم السفر وكلهم تحت الرقابة وكلهم يعيشون في أوضاع مأساوية وحياتهم معرضة للخطر، ويتم اغتيال بعضهم بطرق مختلفة وأشكال مختلفة ويتم خلقهم بأشكال وأساليب مختلفة، من هذا كيف المعاشات ومنها قطع المعاشات.
النائب عيدروس نصر النقيب يرفض الحديث في أساس الوحدة اليمنية، لكن لديه ملاحظات حول الفروقات بين السماء والجنوب.
أي شك من يصادره أي شك بأن الوحدة اليمنية لم تعد موحدة أو نقاط، ولكن الحقيقة أن حرب 94 التي طوحت بالاتفاق السلمي وبالقادة السلمي والديمقراطية للوحدة قد ألحقت ضررا كبيرا بنية الوحدة اليمنية، مما يعني جعل الطرف السياسي يستقوي يعني ويحول الاجزاء الاخرى من الوطن الى ملحقه، فبدلا من روح الديمقراطيه والسلميه التي تمت في 22 مايو 1990 هذا الطابع السلمي وهذا اللوحه المشرقه لوقت 22 مايو فقدت رونقها، وبدا الكثير من الصراعات الاجتماعيه وبالذات في المحاضرات الديمقراطيه يشعرون بالضعف ويشعرون بعدم اجابات المواطنه المتساويه، خاصه بظل عناصر الفساد التي تتحكم بتوقع كل وسائل القوه لتعميم الفساد في المحافظات الجنوبيه، حيث يجرى نهب الاراضي والاستحواذ على الثروه والاستحواذ على الثروه في النفط والثروه السمكيه لصالح جهه قبائليه متنفذه في الجنوب.
يعني هل تتهم مباشرة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في هذا الموضوع؟
لا استطيع ان اتهم الرئيس علي عبد الله صالح، ليس هو الرئيس علي عبد الله صالح هو رئيس المسلم البلد، ولكن حقيقة بمقدور الرئيس علي عبد الله صالح يتخذ اجراءات حازمة اذا اراد لصالح مكافحة الفساد وإعادة الثقة بين اليمنيين والإشعار المواطن في جميع المحافظات في المواطنة المتساوية، أما الوحدة اليمنية فهي توجد لكل اليمنيين يفتخر بها كل أبناء اليمن من أقصاه إلى أقصاه.
ويؤكد رئيس الدائرة السياسية في حزب الإصلاح الإسلامي المعارض محمد قحطان على نهائية الوحدة اليمنية مع اعتماد اللامركزية والحكم المحلي.
الوحدة اليمنية هي وحدة نهائية، وشعب اليمني هو أساس شعب واحد، وفرض عليه التسخير بأوامر خارجية، وفرض للشعب اليمني ناقل حتى السعادة وحدته، وبالتالي لا مجال للحديث عن العودة في الوحدة اليمنية. هناك إشكالية في الإدارة، المناطق اليمن كلها تطالب بالإلحاح بتطبيق الحكم المحلي واللامركزية، هذا مطلب وطني.
وزير الإدارة المحلية صادق أمين أبو راس يقول إن الوحدة اليمنية من الثوابت التي لا تقبل نقاش، ودافع عن قدرة الشرطة اليمنية على الإمساك بالأمن. وبالنسبة لعمليات الخف التي كانت تقوم بها القبائل ضد السجاح، يقول الوزير اليمني أنها تمت معالجة يعني البؤر الأمنية التي يمكن أن تكون موجودة في اليمن، حيث كانت هناك يعني عمليات خف للسجاح.
أقول لك أنه بالنسبة للحكومة اليمنية والدولة اليمنية باسطة نفوذها على كل شبر داخل أراضي الجمهورية اليمنية، موضوع القضايا الجنائية وقضايا الاختطافات هذه قضايا جنائية، ويتم على أساس أنه متابعتها ومرتكبي هذه الجرائم يا أما قد تم إلقاء القبض عليهم وأعيدوا إلى المحاكم وصدرت أحكام بهم، أو لا زالوا في طور النيابات، أو أنهم وهذا شيء نادر بيتم متابعتهم الآن.
وفي حال احتموا بالقبائل
في ربما على انه من الاخوان اللي في اليمن، ربما على اساس انه عندهم مجتمع فهم خطا انه القبائل تحمي اي شخص مرتكب اي جريمه. نحن نقول اوضح توضيح، وهو هذا التوضيح توضيح صادق وصحيح، يتمثل ان القبائل اليمنيه من اسلافها واعراضها لا تحمي اي شخص مجرم ارتكب اي مخالفه، سواء قتل او سواء قطع او سواء نهب او سواء سرق. القبائل اليمنيه لا تحميه، لانه في اسلافها لا تحميه الا اي مظلوم اذا كان مظلوم،
واحد ظلم او احد ظلمه او ما لقيش من هم يتحلوا في هذه القضايا.
عن صحة الديمقراطية في اليمن يقول النائب عيدروس نصر النقيب انها في الحقيقة.
وفي الحقيقة يمكننا القول اننا نسير بطء شديد محاولة حياة الديمقراطية. نتدرب عليها تدربا، ومن الصعب القول ان الحقوق السياسية بين مختلف متكافئة، رغم يعني بغض النظر عن تمسع الحزب الحاكم بالأغلبية المطلقة داخل البرلمان، لكن الأهم من هذا هو ان عوامل مقومات الحياة السياسية في اليمن ما تزال محتلة جدا. الحزب الحاكم ليس فقط يتمتع بأغلبية البرلمان، ولكنه يسيطر على وسائل الإعلام، ويسيطر على المؤسسة العسكرية، ويسيطر على المؤسسة العلمية، ويسيطر على مصادر الثروة والمال، وبالتالي استغلال الوسائل يجرى تفكيرها في عملية المنافسة السياسية مع الأحزاب المعارضة التي لا تمتلك شيئا من هذه الوسائل، وبالتالي فإن ميزان القوى السياسي محتل لصالح الحاكم للأسف الشديد.
هل ممكن القول انه في اليمن هناك تجلاء رأي وتجلاء سياسيين؟
بالنسبة للمعلومات تتحدث عن سجناء رأي وسجناء سياسيون يمكن ان لهم تهم جنائية. ما زالت عندنا معلومات عن سجناء موجودين في احد سجون محافظة الدمار، وهي محافظة مجاورة لمحافظة صنعاء، من المحاربين السياسيين السابقين منذ الثمانينات. كما انه جرى مؤخرا محاكمة رئيس تحرير صحيفة الشكورة وإدراجه في السجن بسبب آراء سياسية عثر عنها من خلال صحيفته، وتم أيضا إيقاف صحيفته بحكم قضائي جرى على وجه السرعة دون الاستماع إلى رأي الفريق المدافع عنه، وكذلك دون إتاحة الفرصة للاستئناف.
المحاكمات السياسية يؤكدها أيضا المعارض الجنوبي في لندن عبد المغيب.
تستطيع أن تقول أغلبية الكوادر الخاصة لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية أو الجنوب اليمن الجنوبي هم سجناء موجودين في الداخل ومجردين من كل حقوقهم، لا يستطيعون معظمهم السفر، وكلهم تحت الرقابة، وكلهم يعيشون في أوضاع مأساوية وحياتهم معرضة للخطر، ويتم اغتيال بعضهم بظروف مختلفة وأشكال مختلفة، وتم خلقهم بأشكال وأساليب مختلفة، منها توقيف المعاشات ومنها قطع المعاشات.
عضو الحزب الاشتراكي اليمني المحامي محمد المخلافي أشار إلى الأغلبية الكفيحة وليست الكافحة في البرلمان اليمني.
الواقع اليمن تم إعلان الخروج الديمقراطية، ولكن آلية ديمقراطية لم تكن بعد، ونحن نعتقد بأن الانتفاع الديمقراطي بحاجة إلى إصلاح شامل يبتدئ بإصلاح النظام السياسي، هو يتطلب إلى تعديل تشريعية الدستور، ثم إصلاح مؤسسات الدولة، هو إنهاء حالة وجود سلطة بدون مسؤولية ومحاسبة، وإيجاد توازن بين هيئات الدولة، إذ أنه في الوقت الحاضر تتركز السلطة بدرجة أساسية بيد الهيئة التنفيذية وليس هذا هو التحديد، وهذا أدى إلى إضعاف بقية هيئات السلطة بما في ذلك السلطة القضائية والسلطة التشريعية. من الناحية التشريعية البرلمان يستطيع حجب الثقة، ولكن واقع الحال يجعله ضعيفا لا يستطيع أن يقدم على أي إجراء من هذا القبيل. ومن حيث الرقابة كان قبل تعديل الدستور عام 2001 لديه سلطات أوسع في الرقابة، من ذلك إصدار القرارات الملزمة للحكومة، ولكن الدستور لم يمكنه من الصلاحية الرقابة إلا إصدار التوصيات غير الملزمة،
هل يعني عدم ممارسة البرلمان اليمني لدوره الرقابي يعود إلى أن الأكثرية النيابية الأغلبية النيابية هي للحزب الحاكم؟
في طبيعة الحال عندما توجد أغلبية لا تستطيع على الأقل أن تسائلها وتخضع لحزب واحد، النتيجة أن البرلمان يصير ضعيف وغير فاعل، والأغلبية نفسها تصير أغلبية مجهولة وغير فاعلة، تصبح أغلبية كاسحة وهي لكنها كديحة بواقع الحال.
ونتحول مجددا إلى محمد قحطان رئيس الدائرة السياسية لحزب الإصلاح الإسلامي الذي يعرف عن حزبه الذي يمارس في البرلمان اليمني دور المعارضة.
لدينا حوالي 54 نائب دخل مدية النياب من أصل 301. نحن في ممارستنا للمعارضة ضد أي نظام ديمقراطي، هناك حكومة أو سلطة تنفيذية وهناك معارضة، نحن نحكم على السلطة الحاكمة أنها لم تنجح في تطبيق السياسة الاقتصادية الصحيحة، ومما أدى إلى تفاقم حدة الفقر داخل المجتمع اليمني وإلى عدم نجاح الإصلاح الهيكلي كما كان ينبغي للاقتصاد اليمني، بالإضافة إلى نشاشة المؤسسات جوانب أخرى أيضا تتعلق بانتشار محور الأمنية وغير ذلك من القضايا.
ونعود إلى النائب عيدروس نصر النقيب للحديث عن موقع اليمن سلطة ومعارضة في مكافحة الإرهاب. هل يمكن القول على الأقل أن هناك اتفاقا بين حزب السلطة والأحزاب المعارضة على مكافحة الإرهاب في اليمن؟
الإرهاب في اليمن هو جزء من ظاهرة الإرهاب المنتشرة في العالم، وفي الحقيقة أن أكثر ضحايا الإرهاب هم من المعارضة، وبالتالي كانت المعارضة المبكرة وعلى مقدمة منها الحزب الاشتراكي اليمني كانت قد خسرت عددا كبيرا من كوادرها. خسر الحزب الاشتراكي اليمني اكثر من 156 كادر من كوادره، وعلى راسهم الامين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني الشهيد جار الله عمر الذي ارسل من احد المتطرفين، وبالتالي كانت المعارضه ومن بينهم الحزب الاشتراكي من المنادين مبكرا لمكافحه الارهاب قبل ان يعني منذ مطلع التسعينات، وكانت السلطة تتعامل بقدر من المساومة مع الحركات الإرهابية، بالرغم من أن السلطة والمعارضة كلاهما متفقان على مكافحة الإرهاب، إلا أن أجهزة مكافحة الإرهاب بالنسبة للسلطة ما تزال في إطار غير واضح، لا توجد استراتيجية سياسية واضحة وعلى معلنة من قبل الحزب الحاكم ومن قبل السلطة طبعا.
وماذا يقول القاضي في المحكمة العليا في اليمن الشيخ حمود الجدران الذي يشغل أيضا منصب رئيس اللجنة المعنية بالحوار مع المتطرفين؟
اللجنة هي لجنة الحوار الفكري مع الشباب العائدين من أفغانستان وغيرهم من لديهم قناعات فكرية مخالفة لما عليه جمهور علماء المسلمين، فالحوار هو السبيل الأمثل لحل المشكلات الفكرية التي تنطلق منها الأعمال الإرهابية، ذلك لأن المشكلات الفكرية يستعطي حلها عن طريق القوة، لأن القوة تزيد الفكرة مثابة وصلابة.
والإصلاح التربوي والتعليمي ليس بعيدا بهدفيته عن سياسة الدولة في مكافحة الإرهاب، ماذا يقول وكيل وزارة التربية ورئيس اللجنة المشتركة مع الأوقاف محمد هادي طواس الذي تحدث عن خطة الحكومة في إصلاح المناهج التربوية والدينية ومراقبة المدارس المذهبية في البلاد؟
نعم، عملية حصر ومسح الآن بكافة إنشاءات التعليم الديني والشرعي والأهلي والخاص في اليمن لمعرفة مدى انضباط الشروط والمعايير التي حددتها القوانين واللوائح في هذه المنشآت، إصلاح كافة الاختلالات التي يعاني منها نظامنا التربوي والتعليمي والإرشادي والتوعوي.
نعم، هل المرجعيات الدينية تتجاوب مع هذه الخطوة؟
لا شك أن هناك بعض المتضررين سوف يشوفهم اي اجراء يتخذ، لكن احنا الان بالنسبه لنا احنا علينا عمليه المسح والعزم.
ويعمم رئيس الدائرة السياسية في حزب الإصلاح الإسلامي محمد قحطان حرصية الإصلاح على كل مرافق المجتمع اليمني.
نحن نعتقد أن جميع جوانب الحياة في المجتمع اليمني تحتاج إلى إصلاح، وبهذه الجانب التعليمي التربوي بالمدارس الدينية المذهبية، نحن نعتقد أنها سياسة خاطئة عندما تمت للتعظيم المذهبي الديني، ونعتقد أن ما نحتاجه هو تعليم حديث يمكن المجتمع اليمني من اللحاق برأس العصر.